أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لا زال كلامنا في مسألة 1231، وقلنا أيضا نتعرض إلى مسألة 32، لأن كلا المسألتين يوجد ارتباط بينهما، لأن المسألة الأولى تشتمل على نقاط مسألة 31. النقطة الأولى فيها تتعرض إلى أداء الدين، وتتمتها في مسألة 1232. كان الأولى جعل النقطة الأولى من مسألة 31 مع مسألة 32 في مسألة مستقلة، وعقد مسألة للنقطة الثانية التي ستأتي في مسألة 31، حيث يتعرض فيها سماحة السيد إلى حكم استثناء وخصم الدين. هذا موضوع آخر. أما أن يتعرض إلى أداء الدين بشقه الأول ثم يعرج على استثناء الدين ثم يعقد مسألة للشق الثاني من أداء الدين، هذا يشوش المطلب. فلهذا نحن نبحث مسألة 31 و32 معا، لأنهما تتعرضان إلى حكم سداد الدين وأداء الدين، أداء الدين، ثم نكمل بعد ذلك نقاط مسألة 31. ذكرنا أن هذه المسألة تشتمل على نقاط. النقطة الأولى، هل يعتبر سداد الدين من المؤونة وبالتالي لا خمس فيه، يعني لا خمس فيما يدفعه لسداد الدين، أو لا يعتبر من المؤونة فيجب الخمس فيما يدفعه؟ قلنا تارة يريد سداد الدين بأرباح السنة أو أرباح السنوات اللاحقة، وأخرى يريد سداد الدين بأرباح السنين الماضية التي دار عليها الحول. فهنا بحثان، البحث الأول سداد الدين بأرباح السنة أو السنوات اللاحقة، والبحث الثاني سداد الدين بأرباح السنوات الماضية. أما بالنسبة إلى البحث الأول، فقد ذكرنا أنه تارة يكون للدين مقابل وبدل موجود، وأخرى لا يكون له مقابل وبدل. فهنا قسمان، القسم الأول أن يكون للدين مقابل وبدل، كما إذا اقترض قلنا 100 مليون مثلا واشترى بها بيتا والبيت لا يزال موجودا، فهنا تارة نفترض أن هذا البيت هو للمؤونة، فحينئذ ما يدفعه من أرباح السنة أو أرباح السنوات اللاحقة لسداد هذا الدين يعد من المؤونة ولا يجب الخمس فيه. وأخرى يكون مقابل وبدل الدين ليس من المؤونة، ليس مؤونة، كما إذا أعد البيت للاستثمار مثلا، فهنا لا يعتبر سداد الدين من المؤونة، لأن مقابل الدين وبدل الدين ليس من المؤونة، وبالتالي يجب الخمس. ولكن هل يخمس ما يدفعه لسداد الدين، خمس الأرباح التي يسد بها الدين، أم يخمس العين المشترى، يخمس البيت؟ قلنا سماحة السيد يقول أنت مخير بين طريقتين. الطريقة الأولى هو أن تخرج خمس الأرباح قبل سداد الدين، تخمسها الأرباح ثم تدفعها بعد ذلك لتسديد الدين، وحينئذ تكون العين خالصة لك، لا ينتقل الخمس إليها لأنك دفعت الخمس من الأرباح، فالبيت يكون خالصا لك. وأخرى الطريقة الثانية أن لا تدفع، أن لا تخمس الأرباح، وإنما تسدد بها الدين من دون أن تخمسها. وفي هذه الحالة قلنا يصبح خمس تلك العين، خمس البيت، من أرباح سنة الربح، فيلزمك تخميسه في نهاية السنة. يعني تخمس خمس العين، خمس العين تخمسه بقيمته الفعلية. وقلنا هاتان الطريقتان لا فرق بين أن يكون سداد الدين من أرباح هذه السنة، سنة الشراء، أو من أرباح السنوات اللاحقة، ماكو فرق. كلا الطريقتين أنت مخير فيهما خلافا للسيد الخوي قدس سره، حيث فصل بين الحالتين. هذا القسم الأول إذا كان للدين بدل ومقابل موجود. القسم الثاني أن لا يكون للدين مقابل وبدل موجود، كما إذا اقترض 100 مليون واشترى بها أسهما مثلا وذهبت تلك الأسهم، أو اشترى بضاعة وتلفت، فحينئذ يعتبر سداد الدين من المؤونة. سداد الدين يكون من المؤونة ولا يجب الخمس فيما يدفعه لتسديد الدين، رغم أن البضاعة والأسهم هي مو مؤونة، لكن ما دام تلف مقابل الدين فأداء الدين يعد من المؤونة. هذا البحث الأول. البحث الثاني سداد الدين من أرباح السنين الماضية. قلنا هذا البحث لم يتعرض له سماحة السيد هنا، ولكن تتميما لجميع الفروع المرتبطة بالدين حتى تصير مسألة مترابطة، وبالتالي يمكن يعني إحصاء الفروض وفهم المسألة بالكامل، فنتعرض له هنا. سلعله في مناسبة أخرى يتعرض له سماحة السيد، أنا ما مراجع المسائل الآتية، ولكن المناسب هنا أن يذكر مع تشقيقاتي مسألة الدين. بحث الثاني سداد الدين من أرباح السنين الماضية. فنقول هل يعتبر سداد الدين بأرباح السنوات الماضية التي حال عليها الحول، هل يعتبر من المؤونة؟ فلا يجب الخمس في تلك الأرباح التي دار عليها الحول، أو لا يعد من المؤونة فيجب تخميسها قبل دفعها لسداد الدين. هنا نقول تارة يكون للدين مقابل وبدل موجود، وأخرى لا يكون له بدل ومقابل موجود. فهنا قسمة. القسم الأول أن يكون للدين مقابل وبدل موجود، كما إذا اقترض مثلا 100 مليون واشترى بها بيتا أو سيارة مثلا، ولا زال البيت موجودا. فهنا صورتان. الصورة الأولى أن يكون هذا البيت الذي هو مقابل الدين أن يكون مؤونة للمكلف، للمؤونة، اشترى البيت وسكن فيه، ثم أراد واشترى اقترض 100 مليون وسكن بالبيت، ثم أراد سداد القرض من أرباح السنوات الماضية التي حال عليها الحول، من أرباح السنوات الماضية، مو من ربح هذه السنة ولا من أرباح السنوات التي تأتي، لا، تقدم البحث أرباح سنوات ماضية. شنو أرباح سنوات ماضية؟ كما إذا كان هو إلى عنده أرباح من سنوات ماضية وعند الشركة ما منطين هي، ما منطين هي قبل 5 سنوات، هو يطلب الشركة واشترى بيت وعلى البيت سكنة بالقرض اشترى، ثم انطوه هاي 100 مليون، يطلب الشركة يشتغل بشركة وانطوه 100 مليون، صار قراره أن يسدد شنو القرض بهذه الأرباح. هاي مو أرباح السنة، سنة الشراء، هاي أرباح مع 5 سنوات قبل سنة الشراء، سنوات ماضية. فهنا يأتي هذا السؤال، أنه يخمسها هاي 100 مليون لو ما يخمسها. فإذا قلنا هنا يوجد صورتان. الصورة الأولى أن نفترض أن مقابل الدين، طلع يصير تشويش بالمطلب، أن مقابل الدين مؤونة للمكلف، هذا البيت الذي اشتراه بالقرض سكن فيه واشتراه لأجل السكنة، ثم أراد أن يسدد ذلك القرض بأرباح سنوات ماضية دار عليها الحول تلك الأرباح ولم يخمسها، فما هو حكم هذه الأموال؟ يخمسها أو ما يخمسها؟ نقول هنا يوجد فرضان. فرض الأول أن نفترض أن هذا المكلف ليس له مهنة وعمل يعتاش منه، والفرض الثاني نفترض لا، عنده مهنة، كان يكون موظف، عامل، تاجر، عنده مهنة يعتاش منها. نجي إلى الفرض الأول. الفرض الأول أن لا يكون للمكلف مهنة وعمل يعتاش منه، كما إذا كان طالب أو كان متقاعد واقترض مبلغ واشترى بيت وسكن به. زين، شنو حكمه هذا؟ وراد يسدد هذا القرض من أرباح سنوات ماضية. نقول حكمه الآتي: إن كان هذا الربح الذي يريد سداد الدين به اللي هو مال السنوات الماضية، إذا كان هذا الربح معاصرا للدين، لصرف الدين في المؤونة، بمعنى أنه كان موجودا وقت الاستدانة لما الدائن 100 مليون واشترى البيت، كان الربح موجود، كان عدة 100 مليون بس هو بالشركة هاي 100 مليون، فموجود الربح. فإذا كان الربح للسنوات الماضية موجود وقت الاستدانة وشراء البيت، كما قلنا إذا كان شنو يملك 100 مليون، لكن هاي 100 مليون نفترض هو عازلها، راكنها على جهة بالقاسم، خليها قال أنا ما يتصرف بيها، راح اقترض 100 مليون، فلما اقترض 100 مليون واشترى البيت هو عنده الربح موجود، أو كان هاي 100 مليون بالشركة، قلنا يطلب الشركة ما صاحبهن من الشركة، فموجودات وقت الاستدانة وشراء البيت. وبعد سنة أو أكثر دار الحول على هاي 100 مليون اللي بالشركة أو بالقاسم، خليها بعد ما دار الحول أراد أن يسدد القرض اللي اشترى به البيت، هنا نقول لا يجب عليه تخميس هذه 100 مليون، لا يخمس هذه الأرباح، فيجوز أن يدفع 100 مليون بدون تخميس رغم أنه دار عليها الحول ما دامت موجودة وقت الاقتراض. وأما إذا لم يكن ذلك الربح موجودا وقت الاقتراض وشراء البيت، وإنما نفترض اقترض 100 مليون واشترى البيت وسكنه، ثم بعد ذلك حصل له ربح، حصل 100 مليون وما تصرف بهاي 100 مليون، بقت عنده إلى أن دار عليها الحول، ولو من حصلها دافعها قبل لا يدور الحول واضح ما يخمس، هذا يدخل بالبحث الأول، لا هو خلى هذه 100 مليون ما دفعها ما سدد بها إلى أن دار عليها الحول، ثم أراد سداد الدين لهذه الأموال التي دار عليها الحول، هنا سماح السيد يقول لا يحتسب سداد الدين من المؤونة، بل يجب أن يخمس هذه 100 مليون أولا ثم يسدد بها القرض، يسدد الدين. واضح؟ فإذن إذا كان المكلف لا مهنة له ولا عمل له، فإذا كان الربح معاصرا للقرض للدين، معاصر شنو؟ يعني وقت اللي اقترض واشترى البيت كان عنده فلوس البيت هو، أمال عنده بس ما يتصرف بيه. هنا تلك الأموال حتى لو دار عليها الحول لا يخمسها، يجوز أن يسدد القرض منها. وأما إذا لم يكن الربح معاصرا للقرض، بأن اقترض واشترى البيت وسكنه ثم حصل له ربح ولم يسدد به القرض إلى أن دار عليه الحول، فهنا يجب عليه أن يخمس ذلك المال ثم يدفعه لتسديد الدين. هذا الفرض الأول، وهو ما إذا افترضنا أن المكلف لم يكن له مهنة يعتاش منها. فرض الثاني، أن نفترض أن المكلف له مهنة وعمل يعتاش منه، إنه مثل التاجر، مثل الكاسب، مثل الموظف، فهؤلاء حيث أنه لا بد لهم من تحديد رأس سنة خمسية كما تقدم، هذول يجب أن يحددوا رأس سنة خمسية، ورأس سنتهم الخمسية هو يوم مباشرتهم بالعمل. فإذا حدد رأس سنة خمسية، فحينئذ نقول إذا كان هذا الربح الذي يريد سداد الدين به والذي دار عليه الحول، حصل هذا الربح في نفس السنة الخمسية التي اقترض فيها، بمعنى أن القرض والربح حصل في سنة واحدة، فحينئذ يحتسب سداد الدين من المؤونة فلا يخمس تلك الأربعة، بلا فرق بين أن يكون الربح حاصل مقارن مع القرض أو متأخر عن القرض ما دام من سنة واحدة. إنما إذا لم يكن له مهنة، قلنا لابد أن نفترض أن الربح والقرض متعاصران، إذا لم يكونا متعاصرين وكان الربح متأخرا عن القرض، إن يجب تخميس تلك الأربعة. واضح؟ هنا سماحة السيد يقول لا، لا فرق عندي، خلافا للسيد الخوي طبعا، ما دام هذا المكلف له رأس سنة خمسية، فإذا حصل القرض والربح في سنة واحدة بلا فرق أن يكون القرض متقدم أو متأخر على الربح، ما دام من سنة واحدة. فيقول هنا يعتبر سداد الدين بتلك الأرباح التي دار عليها الحول يعتبر من المؤونة فلا خمس فيها. واضح؟ وأما إذا كانت الاستدانة في سنة والربح في سنة أخرى، فهنا يقول يجب تخميس تلك الأرباح. مثلا إذا افترضنا أن هذا المكلف رأس السنة الخمسية في يوم واحد واحد، يوم واحد واحد، فاقترض في سنة 2017 اقترض 100 مليون، اشترى بها بيت وسكن بيه، ومضت هذه السنة، وفي سنة 2018 حصل له ربح 100 مليون، ما سدد القرض. سدد القرض ماكو مشكلة، يدخل بالبحث الأول من المؤونة يعاد، لا بقى عند هاي 100 مليون إلى أن أجت سنة 2019، يعني دار عليها الحول. فهنا الربح حصل في سنة 2018، القرض حصل في سنة 2017، لأن لم يكونا من سنة واحدة. في مثل هذه الحالة يجب عليه أن يخمس هذه الأرباح، ما دام دار عليها الحول خمسها ثم يدفعها لتسديد الدين. واضح؟ إذن إذا كان للمكلف مهنة وعمل، فإن كان الربح والقرض حصل في سنة واحدة، فحينئذ يعتبر سداد الدين من المؤونة بأرباح السنوات الماضية، وبالتالي لا خمس فيه. وأما إذا كان الربح في سنة والقرض في سنة أخرى، فحينئذ يلزم تخميس تلك الأموال، فرضين كل أنه دار عليها الحول، لا يصير لبس بالموضوع، وإلا إذا ما دار عليها الحول هاي يدخل بالبحث الأول، تسديد الدين بأرباح السنوات اللاحقة ما يصير ماضية، ماضية لمن يدير عليها الحول. واضح تسديد الدين من المؤونة سواء كان بأرباح السنوات الماضية أو اللاحقة، ما دام شنو بدل الدين هو مؤونة حسب الفرق، بيت وسكن بيه. واضح؟ هذا كله في الصورة الأولى، وهي ما إذا افترضنا أن مقابل الدين كان مؤونة للمكلف، البيت شنو؟ مؤونة للمكلف. فهنا أنا إذا كان مؤونة فصلنا بين المكلف الذي لا مهنة له لا عمل يحتاج منه، وبين الذي له مهنة وعمل يحتاج منه، أكو فرق جزئي بينهما. نأتي إلى الصورة الثانية، وهي ما إذا افترضنا أن مقابل وبدل الدين ليس من المؤونة، كما إذا قلنا اقترض 100 مليون واشترى بيتا لأجل الاستثمار ثم أراد سداد الدين من أرباح السنوات الماضية التي حال عليها الحول، فهنا لا إشكال في أن سداد الدين لا يعد من المؤونة لأن بدله ليس من المؤونة، فيلزم تخميس تلك الأرباح التي دار عليها الحول وبعد ذلك تدفع لتسديد القرض، فلا بد من تخميس تلك الأرباح. هذا كله في القسم الأول، وهو ما إذا افترضنا أن للدين مقابل وبدل موجود، فمرة يكون للمؤونة مرة لغير المؤونة. إذا للمؤونة فرقنا بين المكلف الذي له مهنة والمكلف الذي لا مهنة له. نأتي إلى القسم الثاني، وهو ما إذا كان إذا لم يكن هنالك مقابل وبدل للدين، كما إذا اقترض مبلغ واشترى به أسهم أو اشترى به بضاعة وتلفت تلك البضاعة ثم أراد أن يسدد هذا القرض بأرباح السنوات الماضية التي حال عليها الحول. قلنا عدة كان هذا أموال ضامها بالقاصة ما مخمسة، لو بالشركة مخليها مع صاحبها، ويريد يسدد هاي البضاعة اللي تلفت اشتريها بالقرض يريد يسددها. فهنا إذا افترضنا أن الدين لغير المؤونة، كما إذا كان البيت أو الأسهم هاي اللي تلفت أو البيت الذي تلفه أو البضاعة مو مؤونة مو للسكن، بيت للاستثمار اشترى، واضح؟ أو أسهم للتجارة مثلا أو للاستثمار وخسرها هاي الأسهم، فهنا لا يحتسب سداد الدين من المؤونة، لا يعد من المؤونة كما هو واضح، وبالتالي يجب الخمس في هذه الأموال التي دار عليها الحول قبل سداد الدين. هلا ما يطلعها من القاصة يسحبها من الشركة يخمسها لأن دار عليها الحول ثم يدفعها يسدد القرض فيها، لأن بدل الدين التالف هو ليس للمؤونة، فحينئذ لا يدفع هذه هذا لا تعد هذا تسديد القرض من المؤونة فيجب تخميسه. واضح؟ ستقول شنو فرقه عن البحث السابق؟ البحث السابق وش قلتوا؟ قلتوا إذا الدين بدل تالف يعد سداد الدين من المؤونة، سواء من المؤونة يعد سواء كان بدله هذا التالف مؤونة أو لم يكن مؤونة مطلقا. بعد أقول لك أكو فرق، فرق أنه بالفرض السابق احنا فارضين السداد بأرباح السنة، أموال أرباح لم يدر عليها الحول، ما دار عليها الحول، فدفعها للدين هذا يعد من المؤونة، تسديد الدين من المؤونة. ناجي نفترض عندنا أموال دار عليها الحول، وشن الموجب يتعلق بها الخمس؟ بدل القرض هو ليس للمؤونة حتى يعد سداد ذلك الدين بهذه الأموال من المؤونة فلا خمس فيها، هذا الفارق. فإذا إذا لم يكن هذا البدل التالف للمؤونة، كما إذا قلنا هذه الأسهم للتجارة أو للاستثمار والبيت للاستثمار مثلا، ثم تلف البيت خسر هذه الأسهم، فلا يحتسب سداد الدين من المؤونة، فيجب تخميس تلك الأرباح، هاي ضامها بالقاصة، هاي ابن يطلعها دار عليها الحول، يجب يخمسها ثم يدفعها لسداد الدين. اللهم إلا في فرض، وهو ما إذا كان الدين للتجارة وكان ربح التجارة معاصر للخسارة، فحينئذ يجوز سداد الدين بهذه الأرباح. هذا اللي راح يجينا، يجي في بحث أنه هذا الأموال اللي نتاجر بيها إذا خسرت خسرنا نجبرها لو ما نجبرها، هنا هذا بحث الجبران يجينا. فإذا كان هذا الدين للتجارة وكان الربح موجود معاصر للخسارة، وخسر الأسهم، اشترى أسهم وخسرها، وكانت الأرباح موجودة، هاي الأرباح، فيقدر أن يجبر هذه الخسارة فيستثني هاي الأموال ما يخمصها. هذا يجينا إن شاء الله بحث. هذا إذا شنو لم يكن الدين للمؤونة، قلنا ليس له مقابل، بدل تالف تلفت هاي الأسهم، ولم تكن للمؤونة. أما إذا افترضنا أن بدل الدين للمؤونة، كما إذا اقترض واشترى سيارة أو اشترى بيت وتلفت السيارة، دعمت وتلفت، البيت تهدم، صار حرب وتهدم البيت، فهنا بدل الدين تالف ولكنه للمؤونة، هذا الذي تلف كان مؤونة، سيارة شخصية واندعمت تلفت احترق أو بيت تهدم، فالبدل التالف هو للمؤونة. هنا يوجد فرضان، إذا كان البدل التالف للمؤونة يظن يوجد فرضان عندنا. تارة نفترض أن المكلف لا مهنة له ولا عمل يتعاطاه، إلا مثل الطالب مثل المتقاعد، فحينئذ نقول إذا كان هذا الربح الذي يريد سداد الدين به اللي داير عليه الحوض ضامه بالقاصة، إذا كان هذا الربح معاصر للدين، بمعنى أنه كان موجود وقت الاقتراض وشراء البيت، لما اقترض واشترى البيت، اقترض 100 مليون واشترى البيت، كان عنده 100 مليون بس هو قلبه ما ينطي يصرف بيها، يقول ما أقدر أشتري بيها، فيقترض وبعدين يسدد. فإذا كان موجود هذا الربح وقت الاقتراض اللي داير عليه حول وقت الاقتراض وشراء البيت، فحينئذ يحتسب سداد الدين من المؤونة، فلا يجب تخميس تلك الأرباح، طلعها من القاصة يروح يسدد بعد ما يحتاج يخمسها. وأما إذا لم تكن تلك الأموال، تلك الأرباح التي دار عليه الحول، لم تكن موجودة وقت القرض وشراء البيت أو السيارة، فنفترضنا اقترض هو 100 مليون، اشترى البيت أو اشترى السيارة، سيارة شخصية أو بيت سكنة، ثم بعد ذلك وهذا هم تلف البيت فارضين احنا، تلف والسيارة تلفن اثنينها، ثم حصل له الربح بعد الاقتراض وشراء البيت، حصل له ربح، فهنا يجب إخراج خمس تلك الأرباح التي دار عليه الحول، واضح، ولا تعد من المؤونة. هذا الفرض الأول، وهو ما إذا لم يكن للمكلف مهنة أو عمل يتعاطى. الفرض الثاني، أن نفترض أن المكلف له مهنة كالموظف مثلا، كالعامل، كاسب، كالتاجر، فهؤلاء حيث أنه يجب عليهم تحديد رأس السنة الخمسية وهو يوم شروحهم، فإذا حددوا رأس السنة الخمسية فحينئذ نقول إن كان الدين القرض والربح حصلا في سنة واحدة، سواء كانا متعاصرين مقترنين أو أحدهما متقدم على آخر، المهم في سنة واحدة، إذا حصلوا في سنة واحدة سنة خمسية واحدة، فيحتسب سداد الدين من المؤونة. هاي الأموال اللي داير عليها الحول هذه تعد ياخذها مباشرة يسدد بها القرض بعد ما دام من سنة واحدة. وأما إذا كانت الاستدانة في سنة والربح في سنة أخرى، فحينئذ لا يجوز له احتساب سداد الدين من المؤونة، بل يجب عليه أن يخمس تلك الأرباح ثم بعد ذلك يدفعها لسداد الدين. هذا هو تفصيل ما إذا أراد سداد الدين بأرباح السنوات الماضية. الحاصل من النقطة الأولى نتيجة، هذا البحث قلنا والبحث الثاني لم يتعرض له سماح السيد. إذا نتيجة النقطة الأولى هو أن سداد الدين يعد من المؤونة، فيجوز للمكلف سداد دينه من الأرباح أثناء السنة، أي قبل حلول رأس سنة الخمسية، حتى وإن كانت الديون لسنوات ماضية، مو لنفس السنة متداين، حتى إذا كانت لسنوات ماضية فيجوز تسديد تلك الديون من أرباح السنوات اللاحقة، بشرط أن تكون شنو هذه الديون لشراء شيء للمؤونة، أو كان شنو مقابل الدين تالف. في الحالين يعد سداد الدين من المؤونة. لو نفترض أن مقابل الدين تالف، لو نفترض موجود ولكنه شنو للمؤونة. أما إذا كان المقابل موجود ولم يكن للمؤونة، مثل ما إذا اقترض واشترى بيت للاستثمار أو للتجارة، فلا يعد سداد الدين من المؤونة. هذا اللي قلنا راح يجي في مسألة 32 يتعرض له سماحة السيد. هذا خلاصة النقطة الأولى. بعد ذلك يقع الكلام في النقطة الثانية التي يتعرض فيها سماحة السيد إلى استثناء الدين، لا سداد الدين، وإنما استثناء الدين من الأرباح في آخر السنة. هذا يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على